بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك, والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح, عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم مشاهدي الكرام واسم الزملاء ارحب بفضيلته اجمل ترحيب. اهلا وسهلا بك دكتور.
اهلا وسهلا, حياك الله وحيا الله الاخوه والاخوات, واسال الله تعالى ان يكون لقاء نافعا.
اللهم امين امين. ونسعد بتواصلكم على الارقام التي تظهر على الشاشه او عبر حساب البرنامج على تويتر, فاهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيله, ان اذنتم, موضوع هذه الحلقه كنا قد وعدنا المشاهدين بان تتحدث عنه هذا الاسبوع, وكانت قد سألت عنه أختنا محمد من الجزائر, حول الشخصيات الكرتونية يا شيخ, هذه الشخصيات الخيالية, عن اقتناء الأطفال لها, وأكثر أطفالنا هم يعني مولعون ومغرمون بها, أو بعض الحيوانات التي تكون عليها أيضا بعض الشخصيات الكرتونية يا شيخ, اقتناء الأطفال لهذه اللعب, هذا أولا. ثم الأمر الآخر, بعض الملابس التي قد تكون عليها بعض الرسومات لشخصيات كرتونية, نأخذ هذا أولا.
الحمد لله رب العالمين, وصلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, هذه الشريعة المباركة شريعة أحكم الحاكمين رب العالمين, هي شريعة جاءت بالخير في كل أحكامها. ليس في أحكام الشريعة ما لا مصلحة فيه, بل كل أحكام الشريعة دائرة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. وإذا انطلق المؤمن من هذا المنطلق في نظره للأحكام الشرعية, فإنه سيجد انشراحا في الامتثال, ولن يكون عنده مشكلة مع النصوص. إذا قال الله تعالى في أمر إنه حرام, فلن يعارض ذلك ولن يجادل, حتى ولو لم يتبين له وجه التحريم, كما قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فليس هناك مجال للمناقشة بعد وضوح حكم الله وحكم رسوله, إلا أن من المهم أن نفهم حكم الله وحكم رسوله. وإذا تبين لنا شيء من حكم الله وحكم رسوله أنه قضاء الله أو أنه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم, فعند ذلك مقتضى الإيمان التسليم والإذعان, مقتضى الإيمان الانقياد والقبول, وأن لا يكون هناك تردد في قبول حكم الله مهما كان ثقيلا على النفس. فإن قبول أحكام الشريعة هو ترجمة الإيمان. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه رضي الله عنهم لما نزل قول الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله, لله ما في السماوات وما في الأرض, وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله, كلفنا ما نطيق من الصلاة والصوم والصدقة, ونزلت علينا آية لا نطيقها, وهي قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض, وإن تبدوا ما في أنفسكم أي تظهروه أو تخفوه تستروه يحاسبكم به الله. فالمحاسبة واقعة على ما ظهر وعلى ما استتر. ما يجول في القلب أمر لا يمكن للإنسان أن يضبطه وأن يتحكم فيه في كل أحواله, فقد يسترسل وقد يدهمه هاجوس أو وسواس أو أفكار فيمضي معها. فشق ذلك على الصحابة, فكان أن جاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشقة, لأنهم يتعاملون مع النصوص تعامل القبول والاستجابة والعمل, ليس فقط للسماع كما هو شأن كثير من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت النصارى, كما قالت اليهود: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. كما قالت اليهود لموسى لما أمرهم بما أمرهم: سمعنا وعصينا. قال: قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. يقول أبو هريرة: فلما اقترأها القوم يعني أكثروا من قراءة هذه الآية، وذلت بها ألسنتهم، أصبحت تقرأ وتتلى على وجه لا معارضة فيه. قال نزل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الحكم الآن ما هو؟ عقدي أو تكليفي عملي؟ الحكم تكليفي عملي، لكن شهد لهم بالإيمان رب العالمين، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جاء التخفيف، لا يكلف الله نفسا، بعد أن شهد لهم وزكاهم بأنهم قبلوا حكم الله جاء التخفيف من رب العالمين. إذن الخلاصة من هذا الشاهد إنه أو من هذا الحديث، ينبغي للمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يسلم. فيما يتعلق بهذه المقدمة، لأنه هناك من يدخل في كثير من الأحكام بالنظر العقلي، بمعنى أنه يقول أنا أسأل لماذا حرم الله كذا، فإن تبين لي لماذا حرم الله الحكم الفلاني أو المسألة الفلانية والقضية الفلانية قبلت وانقدت واستجبت، وإذا لم يتبين لي سبب التحريم عند ذلك أتوقف أو أتردد أو أجد في نفسي حرج من قبول هذا الحكم. هذه الإشكالية ناتجة عن ضعف اليقين، عن ضعف الإيمان، ولو كان الإيمان راسخا لما تردد في قبول الحكم ولا أوقف الحكم على الاقتناع العقلي. لا يعني هذا أنه الأحكام الشرعية ليست معللة، ما من حكم إلا وله علة، ما من قضية جاءت في الشريعة إلا ولها سبب، لكن هذا السبب قد يكون معروفا، قد يهتدي الإنسان، قد لا يهتدي إليه، قد لا يتبين له، إلا أن هناك سبب. الله تعالى حكيم، قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما في شيء إلا وفيه حكمة، ليس هناك شيء في التشريع إلا وفيه حكمة. الحكمة الجامعة لكل التشريع أنه لمصلحة العباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحكمة الجامعة لكل التشريع تحقيق العبودية لله عز وجل، هذه حكم لا تخفى ولا تغيب عن أي تفصيل من تفاصيل أحكام الشريعة، إنه رحمة للخلق، تحقيق لمصلحتهم، درء المفسدة عنهم، أيضا تحقيق العبودية. فالأمر لأجل أن يحقق الأمر والنهي لأجل أن يحقق الناس العبودية، هذا من الحكم التي جاءت بها الشريعة في كل أحكامها وفي كل تشريعاتها. إذا كان كذلك فلننطلق من هذا الأصل في النظر لكل أحكام الشريعة. بعد هذه المقدمة الإجمالية نأتي إلى السؤال: التصوير، لماذا حرم الله التصوير؟ عندما ننظر في النصوص الواردة في السنة النبوية نجد أن التصوير ورد فيه من التحذير والتنفير ما لم يرد في غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مصور في النار. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وجاء في رواية البخاري لهذا الحديث من طريق عكرمة عن ابن عباس، ومن طريق قتادة، ومن طريق أنس النضر بالأنس بن مالك ومن غيره هذه الطرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة وليخلق برة وليخلق شعيرة. هذا المجموع من الأحاديث المنفرة المشددة في قضية التصوير تجعل المؤمن على وجل من التصوير وخوف منه، لأن كل هذه العقوبات شديدة كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة أخروية ورتب عليه أيضا عقوبة دنيوية. العقوبة الدنيوية منع مصاحبة الملائكة، ففي الصحيح الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي حديث أبي جحيفة في صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور. فكل هذه الأحاديث تدل على الأمر الخطير في قضية التصوير. لكن هذه النصوص النبوية على أي شيء تتنزل؟ يعني بمعنى آخر، ما هو التصوير الذي يندرج في هذه النصوص؟ هل هو كل صورة؟ هل هو كل صورة؟ هذا سؤال نحتاج أن نجيب عليه. إذا كنا نقول كل صورة، فمعنى هذا أنه جميع ما تظهر فيه صورة الإنسان من فعله فإنه يكون محرما. وعلى هذا لا يجوز إنسان أن يقف أمام المرأة، لأن المرأة تعكس الصورة. فهذا الآن لو وقفت أمامه، يعني ما أدري هو يظهر أو لا، لكن ظهرت صورة يدي. كذلك لو أجي وضع وجهي في الآن يعكس صورة الوجه، وبالتالي الآن هذا العكس صورة. هل هذا يدخل لما أجي أنا في صورة أما في 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 مرآة منصوبة في البيت أو في مكان غسل يدين وأقف أمامه، هل أنا مصور أدخل في أشد الناس عذابا؟ الإجماع منعقد على أنه هذا لا يدخل في التصوير المحرم، فليس هذا من التصوير المحرم. إذا عرفنا أنه أن الأحاديث ليست على إطلاقها، هذه مقدمة، عرفنا أنه هذا ليس من الذي يدخل في عموم هذه الأحاديث التي ورد فيها التحذير من التصوير، لأنه لو كان كذلك لما جاز استعمال المرآة، ولا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولا بين أنه داخل في التحريم. فالإجماع منعقد على أن صورة الإنسان في الماء، إذا وقف الإنسان يطل على ماء في بئر أو ماء في بركة أو في بحر وانعكست صورته أو صورته في المرآة، كل هذا لا يدخل في التحريم، فليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وبقية الأحاديث الأخرى التي تقدم ذكرها. إذن نحن نحتاج إلى أن نحدد ما هي مواصفات الصورة المحرمة حتى نعرف ما الذي يدخل في الحديث وما الذي لا يدخل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التصوير وأمر بطمس التصاوير، كما في حديث علي بن أبي طالب بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا دعا قبرا مشرفا إلا سويته وألا أدعى صورة إلا طمستها. الآن ما هو التصوير بعد أن خرجنا هذا؟ التصوير لا يخلو من حالين، إما أن يكون تصوير ما فيه روح، أو تصوير ما لا روح فيه. تصوير ما فيه روح، ما لا روح فيه، مثل الشجرة، مثل البرة الشعيرة، مثل البحار الجبال، كل هذا من خلق الله، فما حكم تصويره؟ بعض العلماء يقول أن تصويره محرم، لكن هذا ليس بصحيح، وعامة علماء الأمة على إباحة تصوير ما لا روح فيه. طيب بماذا يجيبون عن قوله صلى الله عليه وسلم: فليخلقوا برة وليخلقوا شعيرة؟ العموم حديث أبي هريرة: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا برة فليخلقوا شعيرة، يوحي بأنه يحرم تصوير ما لا روح فيه. كل ما هو من خلق الله فلا يجوز تصويره، لأنه فيه مضاهات لخلق الله. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن العامة من علماء الأمة قديما وحديثا على أن ما لا روح فيه يجوز تصويره. لماذا أخرجوا مع قوله فليخلقوا برة وليخلقوا شعيرة؟ أخرجوا ما لا روح فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عقوبة من يعذب في الآخرة بأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، فجعل الروح حاضرة في العقوبة، ذاك أنه إذا صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، فإذا لم تكن الصورة فيها روح فإن لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي. وعلى هذا ذهب عامة العلماء، حتى إن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله، قال: إني أصور، إني أصنع وأصور التصاوير، أفتني. فقال له أدنو، فاقترب. قال أدنو أيضا، فدنا منه، فوضع يده على رأسه، فقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فوجد الرجل في نفسه حرجا ومشقة، لأن هذا مصدر تكسبه. فقال: فإن كنت لابد فاعلا فاعمد إلى هذه الأشجار والجبال فصور. يعني إذا كنت ولابد فاعمد إلى هذه الأشجار التي لا روح فيها فصور ما شئت مما لا روح فيه. إذا خرج من أيضا النصوص في تحريم التصوير ما لا روح فيه. طيب، أيضا القسم الثاني ما فيه روح. ما فيه روح ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون ما له لا ظل له، ليس له ظل، كالتصاوير التي ترسم في الجدر أو التي ترسم على الثياب أو التي تنقش وليس لها ظل، هذا القسم. القسم الثاني ما له ظل من التصاوير. ما له ظل من التصاوير وفيه روح، عامة الفقهاء على أنه محرم، عامة الفقهاء على أنه محرم، وقد حكى بعضهم الإجماع عليه، بعضهم حكى الإجماع على أنه لا يجوز. من حكى الإجماع على ذلك؟ القرافي من فقهاء المالكية. ما له ظل وهو ذو روح، يعني حي، حيوان، إنسان، فإنه إذا كان له ظل فإنه لا يجوز. وعلى هذا التماثيل التي توضع على وجه الزينة على المكاتب، حصان، فرس، أو توضع نصب في الشوارع، هذه مما يدخل في قول عامة العلماء، تدخل فيما جاءت فيه النصوص من الوعيد وأنها محرمة. طبعا بعض المعاصرين، ولعل له مستند في قول بعض المتقدمين، أنه لا بأس بهذه التصاوير التي لا تعبد من دون الله، لكن عامة العلماء أن لا يفرقون في هذه التصاوير بين ما يعبد من دون الله وما لا يعبد من دون الله. طيب، القسم الثاني من التصاوير التي لها روح ما لا ظل له، وهذا كالتصاوير التي في الجدر، التصاوير التي في الثياب، التصاوير التي في الأوراق، هذه العلماء جمهورهم على تحريمها، جمهورهم على تحريمها. ونقصد بالتصاوير هنا التي ينقشها الإنسان وصورها بيده، فهذه جمهور العلماء على تحريمها. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا بأس فيها وأنها جائزة، استنادا إلى ما جاء في حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقما في ثوب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ثم قال: إلا رقما في ثوب. الرقم يعني الرسم باليد في ثوب، فإنه مما يؤذن فيه. هذا ما ذهب إليه جماعة من العلماء، أكثر الفقهاء على أنه لا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له في التحريم. هذا تصوير وذكر لكلام العلماء رحمهم الله في مسألة التصوير وخلافهم وما فيه وفاق وما لا خلاف فيه. مما يتصل بهذين النوعين المستثنى من التصوير المحرم لعب البنات، وقد جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإقرارها، حيث جاء في حديث عائشة أن كان لها لعب من البنات تلعب بها، ورأها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، وهذا في الصحيحين، في صحيح البخاري، وأيضا جاء في النسائي، وجاء في غيرهما، وأظنه في مسلم أيضا، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على البنات اللواتي كانت تلعب بهن. وهذا دليل على أنه لا بأس بما له ظل إذا كان يستعمل استعمالا صحيحا، من تربية البنات على اللعاب، من وسائل التعليم أو ما أشبه ذلك، مما يلتحق بما فيه مصلحة منغمر فيها ما يتعلق بالمحظور الذي من أجله جاء التحذير والتنفير عن التصوير. ما يتعلق بالصور التي لا تثبت غير الدائمة أيضا رخص فيها جماعة من العلماء، فرخصوا في الصور التي لا تدوم تزول سريعا، كصور بعض العجين الذي يذهب أو الأطعمة التي تصور فيها صور لها روح وتفنى سريعا تذوب أو تؤكل، أو فهذه مما رخص فيها العلماء، والأحوط والأسلم لدين الإنسان أن يبعد عنها، لكن لو استعملها فلا حرج إن شاء الله تعالى، أما أن يصورها فليجتنب تصوير ما له روح حتى ولو كان سريع الزوال، لأنه سرعة الزوال من عدمه ليست مؤثرة، ولا يجرؤ الإنسان أن يقدم على مثل هذه المحرمات الخطيرة التي ورد فيها الوعيد بناء على أن هذه سريعة الزوال. فصورة المحرم موجودة، المضاهات وجدت ولو كانت زالت الصورة، فينبغي للمؤمن أن يتجنب حتى ما هو سريع الزوال. لكن فيما يتعلق بالاستعمال، لو اشترى بسكوت في تصوير لا بأس أن يستعمله إذا كان له رغبة فيه وحاجة إليه، لأنه سيفني هذه الصورة، سيزيل هذه الصورة باستعماله وأكله. لكن المبدأ عندنا التصوير الفعل وهو صناعة الطعام على هذا النحو، نقول هذا لا هو داخل في عموم الأحاديث الواردة في التحريم. أما مسألة استعمال ذلك أو اقتناء هذا لأجل الأكل فلا حرج فيه، لأنه وسيلة إلى طمسه، وسيلة إلى إذهاب الصورة المحرمة. عندنا مسألة أخرى وهي مسألة من مسائل العصر، التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الفيديو اللي هو عبارة عن صور متلاحقة، هل هذا يدخل في نصوص التحريم؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من يرى أن التصوير الفوتوغرافي داخل في عموم الأحاديث لأنه مضاهاة لخلق الله، وصورة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة والصور، وعلى هذا القول كل هذا الشغل الذي يراه الناس هذا محرم. ليش؟ لأن هذه الصورة التي الآن أرى وترى أنت من خلالها هي عبارة عن صور متلاحقة، لقطات متتابعة تجري بحيث أنه يركب منها هذا العرض الذي يراه المشاهدون، وبالتالي هذا التصوير متتابع، تصوير بالثانية، تصوير بجزء الثانية لأن الذي ينقل هذه الصورة. فبالتالي على هذا القول لا يجوز التصوير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل حتى لو كان للنفع العلمي أو ما إلى ذلك، لأنه هذا تصوير محرم. القول الثاني وهو قول جماعة من العلماء أنه ليس هذا من التصوير المحرم، هذا التصوير سواء كان تصويرا فوتوغرافيا أو تصويرا سينمائيا أو بالفيديو هذا ليس تصويرا محرما. لماذا ليس تصويرا محرما؟ لأن هذا خلق الله، هذا كما لو فتحت علينا دريشة، لو فتحت علينا نافذة أو طاقة وتنظر من خلالها الآن، يعني لا فرق، هو في الحقيقة نقل للواقع. المصور الآن الأخوة الذين يقومون بعملية النقل هؤلاء لا يشكلون صورنا ولا يقومون أبدا بالتدخل في إظهار أشكالنا، إنما هذا هو خلق الله، هذه صورته، الصورة التي خلقنا الله تعالى عليها، هذا نقل حي لما نحن فيه، أو حتى لو لم يكن صورة فقط صورة يعني وثابتة، هي صورة لنا، لا ليس المصور دخل في تشكيلها، لم يصور عينا ولم يرسم أنفا ولم يشكل فما، وبالتالي هذه الصورة لا تدخل في التصوير المحرم. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء، من أقدم من وقفت على إباحة شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي من علماء المملكة، وشيخنا محمد العثيمين يرى أن هذا لا يدخل في التصوير المحرم. وأما علماء العالم الإسلامي فكثير من علماء العالم الإسلامي يرون أن هذا التصوير لا يدخل في التصوير المحرم، وهذا هو القول الراجح وهو وجهه واضح وبين أنه هذا ليس من التصوير المحرم. طيب إذا قلنا أن هذا ليس من التصوير المحرم وهو الراجح فلا يدخل في نصوص الوعيد، فيجوز أن يستعمل الإنسان الصورة سواء يصور عبر كاميرا التصوير أو من خلال الجوالات أو من خلال أي وسيلة للتصوير، كل هذا جائز لا حرج فيه من حيث التصوير. لكن لو إنسان يجي يصور شيء متجسسا على أحد، يجي يتجسس ويصور، نقول حرام لأنه تجسس. يصور مثلا مرأة متبرجة، نقول حرام لأن المرأة متبرجة، لكن الفعل اللي هو عملية التصوير هذه ليست داخلة في المحرم. نفس التصوير، عملية كبس الزر، الضغط على الزر الذي يوقف الصورة ويحبسها ويظهر هذا، هذه عملية جائزة ليست من التصوير المحرم، لكن قد يقترن بالتصوير مفاسد أخرى، تجسس، تصوير محرمات، إشاعة فاحشة، أذية، كل هذا له أسباب للتحريم أخرى منفكة عن
إيش؟ الفعل نفسه.
هذه النظارة الآن هي جائزة، لكن لو بلبسها حتى أرى شيئا محرما هي ليست محرمة، لكن نظري في المحرم هو الذي لا يجوز. القلم هذا شراؤه لا بأس به، لكن لما أجي أكتب به كلاما محرما هو التحريم في الكتابة وليس في الآلة. إذن التصوير آلة والتحريم فيما يمكن أن يصطحب بعملية التصوير من محاذير شرعية. فيما يتعلق بجانب آخر وهو جانب اقتناء هذه الصور، إذا قلنا التصوير حلال، الفوتوغرافي ليس حراما، هل يجوز اقتناؤه؟ من العلماء من يرى أنه حتى إذا قلنا بأن اللي يقول حرام هذا لا يجوز اقتناؤه، لكن الذي يقول حلال انقسموا إلى قسمين، منهم من يقول لا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة، أما اقتناؤه للذكرى رحنا نحن وياك رحلة مثلا أو أردنا أن نصور لأجل الذكرى فهذا لا يجوز. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فقالوا أن الملائكة لا تدخل، دل ذلك على عدم جواز الاقتناء، كما أنه لا يجوز أن يبقى في البيت كلب فإنه ينقص أجر صاحبه غير كلب الحراسة والمأذون فيه والصيد والحرث. هؤلاء قالوا لا يجوز. ليش؟ لماذا قالوا لا يجوز؟ قالوا لأنه هذا صورة والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ومن قلب هذا قول شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، فهو يجوز التصوير لكن لا يجوز الاحتفاظ به للذكرى، ويقول يجوز احتفاظ ما كان توثيقا أو ما كان لحاجة كالصورة التي للوثائق والأوراق الرسمية أو ما أشبه ذلك. القول الثاني أنه يجوز اقتناؤها، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة محمول على الصورة المحرمة وليس على الصورة المباحة، وبالتالي كل ما حل تصويره جاز اقتناؤه، وهذا القول من حيث النظر في القواعد أصوب وأقرب إلى الصواب. وأنا أقول بالمثال يتبين المقام، الكلب الذي للحراسة يجوز بقاؤه في البيت أو لا؟
نعم.
طيب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، هل يمكن أن يستدل بعموم هذا على عدم اقتناء الكلب الذي للحراسة؟ الجواب لا، لأنه هذا مستثنى. إذن كلب في قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، ومثله أيضا في الصورة نقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، أما ما يجوز اقتناؤه من التصاوير فإنه لا مانع من 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 حفظه، سواء كان ذلك على وجه المتعة أو كان ذلك للذكرى أو كان ذلك لمكان من العلل، فيجوز اقتناء الصور التي يجوز تصويرها، وعليه اقتنيت وضعت في 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 ألبوم، وضعت في درج، وضعت في كتاب، وضعت على الطاولة، لا حرج في هذا. تأتي مسألة أخرى ولعلنا نختم لأنه طولنا في الموضوع، بس هذا عد غريبة التأخير وحتى نستوعب يعني كل الأسئلة التي وردت حول هذا الموضوع. التعليق، تعليق الصور، تعليق الصور إذا كانت صورة معظمة فلا يجوز تعليقها، وقال بعض أهل العلم هي يكره تعليقها، لأن أصل تحريم من علل تحريم التصاوير هو أنها ذريعة في أمم سبقت إلى عبادة غير الله، فلذلك كل ما كان من التصاوير معظما فإنه يجب إزالته ولا يجوز تعليقه، وبالتالي إذا كانت هذه الصور للتعظيم فإنه لا يجوز، لكن إذا كانت هذه الصور للتعريف مثل صور الانتخابات التي تتعلق في الشوارع، هذا ما يعلق صورته أو يعرف فلان اسمه فلان حتى يعرفه الناس ويعرفوا صورته، هذا ليس للتعظيم فلا حرج في التعليق. يعني ما كان في البيوت إذا كان للتعظيم فأيضا نقول تركه واجب، وأما إذا كان يعني لغير التعظيم فالأولى ترك تعليقه، لأن تعليقه كرهه عامة العلماء. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم تعليق صورة في سهوة، وقال لعائشة رضي الله عنها: أميطي عنا قرامك فإن أصحاب هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة. هذا ما يتعلق بمسائل الصور والتصوير الحديث والتصوير القديم والخلاف الذي فيه وما يستثنى وما لا يستثنى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين.
اللهم آمين.
والعمل
به. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام فاصل نواصل بعده.
ولا استثني فيمدون صوابا.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
فلك القرآن صنع مني عالم فلك.
واليوم أعيش مع فلك القرآن.
ليبقى النور في أمتنا شاركنا سداد دين وقف المدارس النسائية بإرسال الرقم 1 إلى الرقم 5090 للتبرع ب12 ريال شهريا، أو أرسل رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض.
أعيش الحياة بنور الكتاب ونذير وتولي إيمان الورى وأخذ طريقا به الصالحون وضوء الرشاد وحاك العلا ففيه السعادة فيه هنا وطيب المعاش وليل الهدى وتصف الحياة بنذير حبيب
والترحيب بكم مشاهدي الكرام. إذا شيخ نعود يعني نقف مع سؤال لأختنا، يعني بالنسبة الآن للشخصيات الكرتونية يا شيخ، إذا ملخص الكلام يجوز
الشخصيات الكرتونية؟
نعم الخيالية.
الخيالية طبعا التصوير الخيالي هذا الذي لا حقيقة له.
نعم.
مثل هذا الكوب مثلا أرسم له عينين وفم وأنف، هذا ليس صورة، هذه صورة خيالية لا تدخل في التصوير المحرم. لكن أرسم مثلا أيضا فار يمشي ويقفز ويحمل شنطة وما إلى هذا، أيضا لا حقيقة له، هذه الصور متخيلة.
نعم خيال.
فالصور الخيالية هذه خارجة عن التصوير المحرم، هي نوع من الخيال وليس في مضاهاة لخلق الله. فيما يتعلق بالصور الكرتونية التي هي للألعاب،
نعم
هذه لا حرج فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بما هو أشد. الصور الكرتونية هي عبارة عن في 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 الأفلام الكرتون عبارة عن صور رسومات متتابعة.
نعم.
تتتابع بطريقة معينة حتى تظهر صورة حركة وانتقاله وذهاب وقفز وما إلى ذلك. هذه الصور المتتابعة هي عبارة عن رسم بيد بيد. هذا الرسم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أشد من الرسم، أذن باللعب، لعب البنات المجسمة التي لها ظل، مع أن ما له ظل أشد تحريما من ما لا ظل له. فلا خلاف في فيما ذكر جماعة من أهل العلم أن ما لا ظل، أن ما له ظل من التصوير محرم إلا أنه استثنى لعب البنات.
نعم.
وقد جاء في البخاري وأيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها ورأى بناتها. بل في رواية النسائي رأى، وهنا نأتي للصور المتخيلة، رأى فرسا له جناحان بين لعبها، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت أولم تحدث بأن سليمان كان له فرس له جناحان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نمط من الأنماط التي ذكرتها أنه الصورة متخيلة لا حرج فيها إذا لم تكن لها حقيقة، وإذا كانت لعبا وإذا كانت لعبا كان الأمر فيها أخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بما هو أشد وهو اللعب المجسمة للصغار. طيب هنا سؤال قد يحتاج إلى هذه الرسومات في وسائل التعليم.
نعم.
يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن بلعب البنات وهي صورة لها ظل ومجسمة لأجل مصلحة تربية البنات على كما ذكر الفقهاء على ما 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 خلقنا أو ما هو مهمة من مهامها الرئيسية في الحياة وهي رعاية الأطفال، فكذلك وسائل التعليم استعمال التصاوير في وسائل التعليم لا بأس به. دليله ابن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في اللعب مع أنه له، فكيف فيما يحقق ما هو أهم من له مصلحة وفائدة وهو ما يتعلق بالرسومات والتصاوير التي يستفاد منها كوسائل تعليمية، وهذا لا فرق فيه بين صغار وكبار.
أحسن الله إليكم. إذن السؤال الثاني سأعود إليه بعد هذا الاتصالين. الأخ خالد من الجزائر، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي خالد.
بارك الله فيكم على الحصة هذه شيخ، وعلى الموضوع اللي تناولته الآن عن التصوير فقهتونا كثير، بارك الله فيكم.
الله ينفع بك. تفضل أخي خالد.
عندي سؤال شيخ فيما يخص الصلاة.
أي نعم.
كما أعرف شيخ بأن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة.
نعم.
عندما أنا أتكلم عن الصلاة الجهرية، عندما يكون الإمام في الجهر، هل الإمام يقرأ سورة الفاتحة؟ هل كيف أقرأ سورة الفاتحة وإذا كان الإمام يسرع في القراءة؟
طيب واضح.
بالنسبة لسورة وفي الركعة الثالثة والرابعة يكون الإمام أسرع من الذي يصلي في السجود.
طيب واضح.
ويكون هنا لما يكون الإمام يصلي الفاتحة لا نقرأها كاملة والإمام.
طيب أخي خالد واضح.
بارك الله.
شكرا لك أخي خالد. وفيك أم فيصل من السعودية، تفضل أختي أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم تفضل، يسمعك الشيخ.
لو سمحت، أنا أسافر 20 يوم سياحة 15 يوم وأصلي طوال سفري جمعا وقصرا.
نعم.
هل هذا جائز؟ هذا هو السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، ألبس تعليقات فيها ذكر الله ومجرد ما أدخل الله يكرمك دورة المياه أدخلها جوا.
نعم.
هل هذا جائز؟
جوا يعني
تدخلينها دورة المياه يعني؟
إيه هي أنا لابستها بس إذا جيت أدخل دخلتها جوا ملابسي.
جوا الملابس. نعم توفيها جوا. طيب.
والسؤال الثالث ان اذا ترويش هل يعني خلاص يصير ما عاد اتوضا اكتفي بالترويش ولا لازم اتروش بعد الوضوء؟ يعني اتروش بعدين اتوضا للصلاه.
طيب.
اشوف ايش الحكم.
شكرا لك يا فيصل. شكرا.
بس ممكن تفصل لي حكايه السفر اني اصلي طوال.
طيب باذن الله تعالى. باذن الله يا فيصل. شكرا لك. نقطه مستبرق من العراق، تفضلي اختي مستبرق. هل ما زالت معنا ام فقدنا اتصالها؟ طيب يبدو فقدنا اتصال الاخت. طيب شيخ نختم بالنسبه للرسوم الكرتونيه والصور والى اخره، متابعه الاطفال للافلام الكرتونيه للرسوم المتحركه الى اخره، هل من باس يا شيخ في مشاهدتها ومتابعتها؟
احنا هذا جانب اخر غير نعم. موضوع التصوير ما يتعلق بمتابعة الأطفال للرسوم الكرتونية، الواقع أن الرسوم الكرتونية في غالب القنوات المبثوثة تتضمن إشكاليات كثيرة فيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالقيم، ولذلك من الضروري الانتقاء. ونقول من المهم أن تكون هناك مبادرات تستقل فيها الأمة والمجتمعات المسلمة عن التبعية للأمم الأخرى فيما يتعلق بتنشئة الأطفال. يعني كثير منا يشاهد في هذه الأفلام ما هو الترويج وطبيعي يعني حياة مجتمعات أخرى غير المجتمعات العربية ولا المجتمعات الإسلامية، فمن المهم أنه في كل مجتمع ينتدب جماعة من المتخصصين فيعمل على إنتاج رسوم كرتونية تلبي الحاجة التي يراد تنشأة الجيل عليها فيما يتعلق بالجوانب الدينية، فيما يتعلق بالقيم، فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق بالحاجات الوطنية، فيما يتعلق بالخصائص، خصائص المجتمع. كل هذا يعني حتى فيما يتعلق باللغة يا أخي.
نعم صحيح. هدم.
يعني هناك هدم، ويعني هناك مبادرات جيدة في من بعض القنوات للتعريب وتعليم حتى صحيح. تحبيب الأطفال بالفصحى.
نعم.
من خلال هذه البرامج، وبعضها على العكس تسوق اللغات اللهجات الخاصة التي ليس فيها من رائحة العربية ومراعاة قواعدها والتثقيف بها ما تحتاجه الأمة في إعادة أبنائها إلى اللسان القويم والفصيح. فأقصد أنه يعني قضية الأفلام الكرتونية قضية يعني جانب التصوير هو أحد العناصر المهمة فيها، لكن هناك عناصر كثيرة مهمة مغفول عنها وتحتاج إلى دراسة وعناية وإلى رعاية حتى يتحقق هذه الوسائل ما يراد منها من تسلية الجيل مع تثقيفه وتربيته.
أحسن الله إليكم. وهو حقيقة يا شيخ يعني هناك شح كبير فيما يقدم لأطفالنا، يعني سواء كان الأمر مشاهدا أو مكتوبا.
صحيح.
لا تكاد تجد شيء فعلا هادف يلبي رغبات هؤلاء الأطفال.
والله يا أخي هو صحيح، لكن أيضا هناك يعني تقصير من جانب المختصين في الإعلام. ويعني الغالب هو نوع من المحاكاة الموجود في السوق. يعني والغريب أنه الآن يعني بعض الإنتاج البسيط لما أخرج بإخراج رائق جذب الجمهور وأصبح يعني أنا لا أزال أذكر يعني مثلا محمود الفيل هذا على أنه ضعيف الإمكانات لكن كان له تأثير كبير. مثل هذه المشاريع التي لو تطور وتدعم وتتبناها جهات داعمة بأموال سخية، لأنه الإعلام محرقة للمال يحتاج إلى ضخ أموال كبيرة، لكن ما كان من هذه الأموال في بناء الأمة، في بناء النش، في إصلاح المجتمع، يا أخي نحن نصرف في 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 يعني على أفراد في الكرة ملايين قد تصل إلى المليارات إذا مددت المدة أو نظرت إلى مجموع ما يصرف في هذا المجال، وهو بناء بدني. هذا إذا قلنا أنه بناء بدني، مع أنه الغالب يشاهدون ما يعني الذي يتابع الكرة لا يبني عضلات ولا يبني جسما سليما، إنما يعني يتحفز لفريق ضد فريق. فإذا كان هذا في بناء أفراد بدنيا، فكيف ببناء الأمة عقليا وذهنيا ونفسيا وثقافيا؟ ينبغي أن لا يشح أحد في بذل الأموال في ما يعود على الأمة بالإصلاح، ولو كان في فيلم كرتون، لأنه هذا المجال مجال يربي النش على خير وينشر فيه قيم طيبة وله آثار إيجابية كثيرة مستقبلية. أنا أقول هذا مجال يغفل عنه كثير من الناس، وهو مجال مؤثر، ونحن في سباق، واليوم التحدي تحدي الإعلام.
نعم.
الإعلام هو السلطان الذي يغير الأفكار ويبني الأمم ويحدد التوجهات. فإذا لم يكن هناك وعي لثقة للإعلام وخطورته، سنفقد زمام المبادرة في تربية النشوة، وغيرنا سيأخذ أبناءنا إلى حيث يشاء من ثقافات وأفكار وعادات وتقاليد وما إلى ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخ خالد من الجزائر سأل عن قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية، يقول هل تجب قراءة الفاتحة ومتى يقرأها يا شيخ؟ الأمر الآخر يقول بالنسبة للركعتين الثالثة والرابعة، الإمام يقول بأنه يسرع وهو لا يستطيع إتمام قراءة سورة الفاتحة، يسأل عن صلاته.
فيما يتعلق بقراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية، هو الإشكال في الجهرية، هل ينصت لإمامه أو يقرأ الفاتحة؟ إذا كان الإمام، الإشكالية أيضا تأتي إذا كان الإمام لا يسكت ليمكن المأمومين من القراءة، أما إذا كان يسكت كما هو فعل كثير من المأمومين فيقرأ الفاتحة، لا شك أن يقرأ الفاتحة إذا كان هناك فرصة. في فيما يدل فيما دلت عليه النصوص. أصل الموضوع له فيه ثلاثة أقوال. قول يرى وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الجهرية، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول ابن حزم الظاهرية. القول الثاني أنه لا يجب قراءة الفاتحة ويكتفي المأموم بقراءة إمامه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية. القول الثالث أنه تستحب القراءة ولا تجب، والذي يظهر أنه إذا كان يمكنه أن يقرأ فيجب عليه أن يقرأ، إذا كان يمكنه أن يقرأ بما أن يكون الإمام يترك له فرصة للقراءة فيجب عليه القراءة، أما إذا كان لا يمكنه بمعنى أن الإمام لا يترك فرصة يقرأ الفاتحة كما أشرع في قراءة سورة بعدها، فعند ذلك القول الراجح وما له به الجمهور من أنه لا تجب القراءة، لما في لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد حكى الإجماع على أن هذا في قراءة الصلاة، وبعضهم قال هذا قراءة الخطبة، والذي يظهر أنه شامل لهذا وذاك. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري صحيح مسلم وإذا قرأ في رواية وإذا قرأ فأنصتوا، وقد جاء هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قرأ فأنصتوا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ذات يوم فوجد مشقة في القراءة فقال ما لي أنازع القرآن أقرأ منكم أحد؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وهذا كله يدل على أن الإمام أن المأموم إذا لم يتمكن من القراءة فلكون الإمام يقرأ لأنه الواجب عليه الإنصات وهذا محل اتفاق، فإنه يجب عليه أن ينصت ولا يشتغل بقراءة، وتكون قراءة الإمام له قراءة. هذا هو الراجح من قول العلماء وما هو من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليك شيخ. ترى أم فيصل تقول بأنها تسافر للسياحة لمدة 20 يوما أو أقل أو أكثر، تسأل عن الترخص برخص السفر.
ليس هناك مدة للسفر،
نعم،
على الراجح من قول العلماء، وعلى هذا فإنه إذا كان مسافرا فإنه يقصر حتى يرجع.
نعم.
الجمع فالجمع يجوز، لكن السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا أن تكون حاجة، فعند ذلك يجوز الجمع.
نعم الحمد لله.
أو عند ذلك يسن الجمع. أما من حيث الجواز، الجواز ثابت للمسافر، كل ما جاز القصر جاز الجمع، هذه القاعدة، إنه إذا جاز القصر جاز الجمع. لكن هل السنة أن يجمع؟ الجواب لا، السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا أن تكون حاجة فيسن الجمع.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول بأنها تلبس تعليقات يكون فيها يعني كتب عليها شيء من ذكر الله، وإذا دخلت إلى دورة المياه جنكم الله والمشاهدين تقول بأنها تخفيها داخل ملابسها.
أنا أنصحها لا تلبس شيئا فيه ذكر الله، ذاك أن هذا يتضمن امتحان.
نعم.
هذا الملبوس فإنه لا تأمن أن يصيبها وما يصيب، مع أن الإنسان معرض لدخول وخروج وما إلى ذلك، ويعني أحوال قد لا تناسب أن توضع هذه التقال الألبسة التي فيها ذكر الله. لا تلبس شيئا فيه ذكر الله لأن ذلك يفضي إلى امتحانه، واحد. اثنين، يفضي إلى دخول به إلى الخلاء، وكونها تدخله داخل ملابسها أو في جيب لها، هذا لا ينفي أنها دخلت بشيء فيه ذكر الله. وقد كره جمهور العلماء الدخول بشيء فيه ذكر الله. الثالث، أنه قد يوهم أنها تلبس ذلك لتتوقع ما تكره من العين أو ما تكره من السوء والسحر أو ما إلى ذلك، فلهذا ينبغي تجنب لبس هذه التعليق التي فيها ذكر الله.
أحسن الله عليكم شيخ. آخر دقيقتين يعني نختم بسؤالها الثالث، سألت عن الاستحمام أو الاغتسال، تقول هل يجزئ عن الوضوء؟
الاستحمام له،
نعم،
أنواع، إن كان استحماما لأجل رفع جنابة،
نعم،
أو حيض، أو كان غسلا مشروعا كالجمعة أو ما أشبه ذلك من الأغسال المشروعة، فإنه يكفي عن الوضوء ولا يجب الترتيب. ولكن السنة أن يتوضأ ثم يغتسل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أغساله، أنه كان يتوضأ ثم يفيض على بدنه الماء، هذا هو السنة. لكن لو أنه أفاض الماء مباشرة فإنه عند ذلك يكفيه، لقول الله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا، والتطهر في الجنابة هو أن يفيض الماء على البدن كاملا. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من الأغسال، وهو الأغسال الواجبة أو المستحبة المشروعة يعني. النوع الثاني أغسال ليست واجبة ومستحبة، إنما هي أغسال عادي مباحة، كغسل التبرد، التنظف، ما إلى ذلك من الأسباب، هذه لا بد فيها من ترتيب أعضاء الوضوء، فلا يجزي أن يصب الماء على بدنه ويخرج ويصلي، لأنه الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالترتيب واجب في قول الأئمة عامة الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة فإنهم يرون وجوب الترتيب بين أعضاء الطهارة، وهذا ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يكفي أن الإنسان يتروش يصب الماء على بدنه ويخرج يصلي، فيما إذا كان غسلا للتنظف أو للتبرد أو غير ذلك من الأسباب العادية.
أحسن الله إليكم شيخ. على هذا هو يكون السؤال الأخير. أختنا فاطمة سألت عن قص الحواجب، تقول القص وليس النمس، يعني تؤكد على أنه قص وليس
إذا كان هناك نعم. إذا كان هناك حاجة من طول شعر الحاجب أو تأذي بطوله فلا بأس بالقص، وليس هذا من النمس.
نعم.
وقد قص الإمام أحمد رحمه الله من حاجبه، وقص الأئمة يعني بعض أهل العلم نقل عنه أنه قص من حاجبه لدفع الضرر، فلا حرج أن يقص الحاجب إذا دعا إلى ذلك حاجة. والقص ليس نتفا، لأنه لو ليس نمصا.
نعم.
لأنه لو كان نمصا ما تبيحه إلا الضرورة، وهنا قلنا حاجة، الحاجة تبيح المكروه.
نعم.
وأما الضرورة فلا تبيحها إلا وأما المحرمات فلا تبيحها إلا الضرورات.
نعم. هي شيخ ذكرت بأن من يشاهدها يظن بأنها يعني قد نتفت،
يعني ما علينا هذا اللي يشاهدها كيف، يعني هو الإشكالية
يعتقد هل
فعل
هناك
الفعل هل هو نمص أو ليس نمصا. كون اللي يشاهد يعني من احتاج إلى قص حاجبه يقول يعني يظن أنه نمص، هذا
تقدير الحاجة يا شيخ.
ما ذكرت لك يطول طول يؤذيها،
لا لا يؤذي مثلا تريد أنت يعني فقط
للتجمل فالتجمل حاجة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. إذن قبل أن أختم يا شيخ، الأسئلة كثيرة، لعلنا نخصص بإذن الله تعالى أول يعني الحلقة يوم الأربعاء الإجابة عن جميع أسئلتهم بإذن الله.
بإذن الله إن شاء الله.
أحسن الله عليك. إذن مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكرنا لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وبارك في علمه وعمله ونفع به، شكر الله لكم.
حياكم الله، بارك الله فيك،
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.